بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب البيوع والكسب والزهد، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث مشروعية الشفعة بالجوار، والشفعة لا تخلو، إما أن تكون في شيء لم يقسم بين الشركاء، فالواجب على الشريك أن لا يبيع شيئا حتى يعرض على شريكه، فإن باع قبل أن يعرض على شريكه فللشريك حق المطالبة بالشفعة. هذا في ما يتعلق بالشركاء، سواء في إرث أو في شراكة مال تجارة. وأما بالجوار فإذا كان طريق الجارين واحد وأراد أن يبيع أرضه وطريقهما واحد فله الحق، لشريكه الحق في الشفعة. وأما إذا صرفت الطرق وأقيمت الحدود فلا حرج أن يتصرف أحد الشركاء في ملكه الذي قد حد بالحدود وصرف وعرف، بحيث لم يكن له علاقة بحق جاره أو شريكه. نعم.
وعن كرز بن علقمة مرفوعة: أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام، ثم تقع الفتن كأنها الظلل.
لا شك أن دخول الإسلام على المجتمعات وعلى أهل البيت أنه خير كله، ولا خير في بيت لم يدخله الإسلام، فالإسلام هو الدين الذي كلف الله عز وجل به الأمة ورتب على العمل به خيري الدنيا والآخرة. فعلامة الخير للمجتمع ولأهل البيت أن يكونوا مسلمين مطبقين تعاليم الإسلام الشرعي في الفرائض والواجبات واتقاء المحرمات والمعاملات وغير ذلك من تعاليم الإسلام التي جاءت في الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك تنتظر الفتن في آخر الزمان التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن يرقق بعضها بعضا، والمخرج منها الاعتصام بكتاب الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عروة البارقي مرفوعة: الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة.
الحديث الظاهر في منافع بهيمة الأنعام، وأن من منافع الإبل أنها تحمل الأثقال من بلد إلى بلد وتصبر على حملها، وأن الغنم فيه بركة من نواحي متعددة، من نواحي ما فيه من الحليب وما فيه من اللحوم، والخير كما والخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الخيل معقود في نواصيها الخير، لأنها من وسائل الجهاد. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب.
الأسفلون الأكثرون هم الأسفلون، المراد بهم أهل الأموال الكثيرة التي لا تؤدى منها حقوق الله تبارك وتعالى، لا تؤدى الزكاة ولا تنفق منها النفقات، ولا يبالي من جمعها من حلال أم من حرام. أما ما كان من المكاسب حلالا وكسب طيب وتخرج منه الحقوق الواجبة كالزكاة والكفارات والنذور وينفق منه في وجوه الخير، فمهما كثر المال عند صاحبه فهو خير له، كما سيأتي في حديث أبي هريرة. في حديث ابن عمر. نعم.
وعن أبي سعيد قال: مر أعرابي بشاة فقلت: تبيعها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله. ثم باعها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: باع آخرته بدنياه.
الحديث ظاهر في أن هذا الرجل الذي دفع له 3 دراهم في شاة فحلف ألا يبيعها ثم باعها بذلك الثمن، فصار سبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: باع آخرته بدنياه. ولذا جاء التحريم، تحريم الحلف في البيع والشراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يكثر الحلف في حال البيع والشراء لينفق تجارته ويستفيد مالا من وراء ذلك، فينطبق عليه هذا الحديث: باع آخرته بدنيا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بينما رجل بفلات إذ سمع رعدا في سحاب فسمع فيه كلاما: اسق حديقة فلان باسمه. فجاء ذلك السحاب إلى حرة فأفرغ ما فيه من الماء، ثم جاء إلى أذناب شرج فانتهى إلى شرجة فاستوعبت الماء، ومشى الرجل مع السحابة حتى انتهى إلى رجل قائم في حديقة له يسقيها، فقال: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: ولم تسأل؟ قال: إني سمعت في سحاب هذا ماؤه، اسق حديقة فلان باسمك، فما تصنع فيها إذا صرمتها؟ قال: أما إن قلت ذلك فإني أجعلها على ثلاثة أثلاث، أجعل ثلثا لي ولأهلي، وأرد ثلثا فيها، وأجعل ثلثا للمساكين والسائلين وابن السبيل.
هذا الحديث فيه دليل على أن الإحسان إلى الفقراء والمساكين سبب في برك في البركة في الأموال. وهذا صاحب الحديقة الذي سمع صوته باسمه، سمع اسمه في السحاب، وأن السحاب سيق إلى حديقته ليسقيها خاصة له دون غيره، سبب ذلك عطفه على الفقراء والمساكين، وأن هذا السائل الذي سمع الصوت سأله عن اسمه فوجد الاسم مطابقا كما سمع، وسأله عن عمله في الحديقة فأخبره بالواقع بدون زيادة ولا نقصان، وأن الغلة تكون ثلاثة أقسام: قسم له ولأهله، وآخر يصلح به الأرض، والقسم الثالث للفقراء والمساكين، لذا أنعم الله عز وجل عليه ورحمه لأنه يرحم الفقراء والمساكين بالعطف عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة.
والحديث صريح على أن التجار الذين من صفاتهم الصدق وحسن التعامل مع الناس ومعرفة الحقوق في المال والقيام بها على الوجه الشرعي، أنهم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة في الجنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب إلا الكلب الضاري.
الحديث واضح في تحريم هذا الكسب من هذه الجهات الثلاث: الجهة الأولى كسب الحجام، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كسب الحجام حرام، مع أنه احتجم وأعطى الحجام أجرته، وهذا لا حرج فيه، وقد أمر الحجام ألا يأكل من كسبه وإنما ينفقه، فيكون علفا للدواب أو يكون للمماليك حتى لا يأكل من هذا الكسب الحرام الذي هو سحت. والجهة الثانية مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية على فعل الفاحشة، وهو عار ونار وإغضاب لله تبارك وتعالى وفساد في المجتمع. والجهة الثالثة ثمن الكلب، أي لا يجوز البيع والشراء في الكلاب، ف فثمنه حرام إلا ما كان من الكلب الذي فيه منفعة، فكلب الصيد وكلب حماية الزرع ونحو ذلك مما فيه منفعة فلا حرج في شرائه وبيعه.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام، والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر وكل مسكر حرام.
وهذا الحديث فيه بيان جملة من المحرمات التي لا يجوز للمسلم أن يقع فيها، فالخمر حرمها الله تبارك وتعالى صنعا وبيعا وشراء واستعمالا لما فيها من الضرر، وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وصانعها وحاملها والمحمول إليه وشاربها، وحرم ثمنها. ومهر البغي كما سبق حرام لما فيه من العار وإغضاب الله تبارك وتعالى، فعل الجريمة، اختلاط الأنساب، وكذلك ثمن الكلب إلا ما يستثنى من الكلب الذي فيه منفعة، والكوبة حرام من وسائل الأغاني والطبول من وسائل آلات اللهو. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا، كناية عن التحذير من البيع والشراء في الكلاب وأخذ الثمن وإعطاء الثمن، كل ذلك حرام. ومثل ذلك في التحريم ثمن الخمر والميسر الذي هو القمار، وكل مسكر حرام، سواء من الخمر المصنوع المعروف عند العرب أو من غير ذلك، كل ما أسكر فهو حرام، والله أعلم.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث.
هذه ثلاثة مكاسب من مكاسب الحرام، ووصفت بالخبث المقتضي للتحريم: ثمن الكلب كما مضى في الأحاديث المتقدمة، ومهر البغي كذلك خبيث لا يجوز أخذه ولا أكله، وكسب الحجام خبيث. والحجامة جائزة وفعلها جائز، غير أن الكسب ليس طيبا، لهذا يصرف في غير المأكل والمشرب والمسكن لصاحب هذه الحرفة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته مع قوله أن كسب الحجام قبيح.
الآن فيه مستشفيات الآن خاصة بالحجامة
لتكن لكم صحيح.
كيف تشبهها؟
لا حرج أن يحتجم الإنسان ويدفع الأجرة.
وبالنسبة لصاحب
وبالنسبة للقائم بالعمل هو الذي لا يجوز له أن يأكل من هذا الكسب ولا يلبس ولا يبني البيت ولكن ينفقه لدوابه وما شاكل ذلك على الفقراء والمساكين لا يخبرهم بأنه كسب حجام للتخلص منه.
في مجموعة أسئلة أحسن الله إليكم. هذا من المغرب يقول: يؤذن المؤذنون في صلاة الفجر قبل دخول الوقت بوقت، فهل إذا أكلنا والمؤذنون يؤذنون أو بعد الأذان فهل هناك حرج؟ وهم كذلك يصلون قبل الوقت، فماذا نفعل؟ هل نصلي معهم لإدراك الجماعة أم ماذا نفعل؟
العبرة في الإمساك بطلوع الفجر لا بالأذان، بطلوع الفجر. فمتى تأكدوا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فعليهم الإمساك وعدم الأكل والشرب عند الأذان. وإن علموا بأن المؤذن حقيقة يؤذن قبل طلوع الفجر فلا حرج على من أكل وشرب ولو أذن المؤذن. فالعبرة بطلوع الفجر وعدم طلوع الفجر، فما كان قبل طلوع الفجر فهو ليل يجوز الأكل والشرب فيه كل شيء، وما كان بعد طلوع الفجر فهو نهار لا يجوز لأحد أن يأكل أو يشرب أو يتعاطى شيئا من المحظورات. نعم.
هذه سائلة تقول: نريد من فضيلتكم كلمة طيبة مباركة عن برنامج المرأة المسلمة في رمضان.
المرأة المسلمة كغيرها من جملة المسلمين ذكورا وإناثا تحافظ على صومها وتكثر من قراءة القرآن إن كانت ممن تجيد القرآن الكريم مع تفسيره، وتقرأ ما تيسر لها من كتب العقيدة، فالناس في حاجة إلى تصحيح الاعتقاد، وتحسن بقدر ما تستطيع إلى الأقارب والأرحام والجيران بقدر ما تستطيع، تحسن بالنفقة وبالهدية، وكذلك تحسن بالكلمة الطيبة التي يستفيد منها المسلم والمسلمة. وهذا البرنامج هو برنامج حياة الإنسان المسلم في رمضان وغيره، ولكن في رمضان يزداد من الخير لأنه شهر له فضل والحسنات فيه لها فضل عظيم. نعم.
هذا من تونس يقول: صلاة التراويح 13 ركعة، هل لي أن أنوي الركعتين الأوليين راتبة العشاء؟
نعم، إذا نوى بها راتبة العشاء فهي تجزي عن الراتبة لا شك، وما بقي نافلة التراويح له ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما حكم السباحة في البحر أو النهر للتبرد في نهار رمضان؟
إذا لم يخشى أن يلج الماء في جوفه فلا حرج عليه، لكن إذا خشي من دخول الماء عندما يدخل في عمق الماء يخشى أن يلج الماء إلى جوفه من المنافذ فيخسر صيامه. والمقصود أنه أبصر بنفسه، إن كان يأمن على نفسه أنه لا يلج شيء من الماء إلى جوفه فلا حرج عليه ولا يعد مفطرا. وأما إذا خشي من دخول الماء إلى جوفه فعليه أن يبتعد ويحصن صيامه حتى لا يخرم الصوم بمفطر.
إذا ولج شيء يعد مفطرا؟
إذا وصل إلى جوفه شيء يعد مفطرا ولا شك.
أحسن الله إليكم. هذه أخت تسأل تقول: وقت حيضها لم يصل بعد، وهي تتناول حبوب منع الحمل، ومع ذلك نزل منها دم لونه غامق وصفته مثل دم الحيض، وهي تسأل ماذا عليها لأنها غير متأكدة، وهي لا زالت صائمة ولا تريد الإفطار.
على كل حال، إذا كان هذا الدم، نزول هذا الدم دم الحيض وهو في العادة، فهي تعتبر حائض، والحائض لا يجوز لها أن تصوم وتفطر في أي لحظة طرأ عليها الحيض ولو كان قبيل غروب الشمس.
هي تقول: في غير موعدها ما جاء وقت الدورة، ولكنها أخذت حبوب منع الحمل. منع
المهم وقت الدورة، إذا جاء وقت الدورة ونزل شيء مع الحبوب مع استعمال الحبوب فهو دورة.
أحسن الله إليكم. زوج طلق زوجته 3 طلقات، هل بإمكانه الاتفاق معها بأنه يتزوجها إذا تزوجت وتطلقت؟
هذه الحيل في النكاح لا تجوز، فإذا كان طلقها وصارت بائن منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا يجوز له أن يتدخل في مثل هذه الأمور ويعدها أنها إذا تزوجت أنه يتزوجها، فهي تعمل وسائل الحيل بالتحليل فيقع هو وإياها في الإثم. كما قال الله: أن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فلا يجوز لأحد أن يستعمل الحيل ويستحل الفروج بالحيل في النكاح، فنحذره من هذه الأساليب، حذر الجميع من هذه الأساليب التي هي حيل في الأنكحة وفي الطلاق.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب البيوع والكسب والزهد. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث مشروعية الشفعة بالجوار، والشفعة لا تخلو، إما أن تكون في شيء لم يقسم بين الشركاء، فالواجب على الشريك أن لا يبيع شيئا حتى يعرض على شريكه، فإن باع قبل أن يعرض على شريكه فللشريك حق المطالبة بالشفعة. هذا في ما يتعلق بالشركاء سواء في إرث أو في شراكة مال تجارة. وأما بالجوار فإذا كان طريق الجارين واحد وأراد أن يبيع أرضه وطريقهما واحد فله الحق، لشريكه الحق في الشفعة. وأما إذا صرفت الطرق وأقيمت الحدود فلا حرج أن يتصرف أحد الشركاء في ملكه الذي قد حد بالحدود وصرف وعرف بحيث لم يكن له علاقة بحق جاره أو شريكه. نعم.
وعن كرز بن علقمة مرفوعا: أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام ثم تقع الفتن كأنها الظلل.
لا شك أن دخول الإسلام على المجتمعات وعلى أهل البيت أنه خير كله، ولا خير في بيت لم يدخله الإسلام، فالإسلام هو الدين الذي كلف الله عز وجل به الأمة ورتب على العمل به خيري الدنيا والآخرة، فعلامة الخير للمجتمع ولأهل البيت أن يكونوا مسلمين مطبقين تعاليم الإسلام الشرعي في الفرائض والواجبات واتقاء المحرمات والمعاملات وغير ذلك من تعاليم الإسلام التي جاءت في الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك تنتظر الفتن في آخر الزمان التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن يركك بعضها بعضا، والمخرج منها الاعتصام بكتاب الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عروة البارقي مرفوعا: الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة.
الحديث الظاهر في منافع بهيمة الأنعام، وأن من منافع الإبل أنها تحمل الأثقال من بلد إلى بلد وتصبر على حملها، وأن الغنم فيه بركة من نواحي متعددة، من نواحي ما فيه من الحليب وما فيه من اللحوم، والخير كما والخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير، لأنها من وسائل الجهاد نعم.
وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب.
الأسفلون الأكثرون هم الأسفلون، المراد بهم أهل الأموال الكثيرة التي لا تؤدى منها حقوق الله تبارك وتعالى، لا تؤدى الزكاة ولا تنفق منها النفقات، ولا يبالي من جمعها من حلال أم من حرام. أما ما كان من المكاسب حلالا وكسب طيب وتخرج منه الحقوق الواجبة كالزكاة والكفارات والنذور وينفق منه في وجوه الخير، فمهما كثر المال عند صاحبه فهو خير له، كما سيأتي في حديث أبي هريرة. في حديث ابن عمر. نعم.
وعن أبي سعيد قال: مر أعرابي بشاة فقلت: تبيعها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله. ثم باعها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: باع آخرته بدنياه.
الحديث ظاهر في أن هذا الرجل الذي دفع له ثلاثة دراهم في شاة فحلف ألا يبيعها ثم باعها بذلك الثمن، فصار سبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: باع آخرته بدنياه. ولذا جاء التحريم، تحريم الحلف في البيع والشراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يكثر الحلف في حال البيع والشراء لينفق تجارته ويستفيد مالا من وراء ذلك، فينطبق عليه هذا الحديث: باع آخرته بدنيا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بينما رجل بفلات إذ سمع رعدا في سحاب فسمع فيه كلاما: اسق حديقة فلان باسمه. فجاء ذلك السحاب إلى حرة فأفرغ ما فيه من الماء، ثم جاء إلى أذناب شرج فانتهى إلى شرجة فاستوعبت الماء، ومشى الرجل مع السحابة حتى انتهى إلى رجل قائم في حديقة له يسقيها، فقال: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: ولم تسأل؟ قال: إني سمعت في سحاب هذا ماؤه، اسق حديقة فلان باسمك، فما تصنع فيها إذا صرمتها؟ قال: أما إن قلت ذلك فإني أجعلها على ثلاثة أثلاث، أجعل ثلثا لي ولأهلي، وأرد ثلثا فيها، وأجعل ثلثا للمساكين والسائلين وابن السبيل.
هذا الحديث فيه دليل على أن الإحسان إلى الفقراء والمساكين سبب في البركة في الأموال. فهذا صاحب الحديقة الذي سمع صوته باسمه، سمع اسمه في السحاب، وأن السحاب سيق إلى حديقته ليسقيها خاصة له دون غيره سبب ذلك عطفه على الفقراء والمساكين، وأن هذا السائل الذي سمع الصوت سأله عن اسمه فوجد الاسم مطابقا كما سمع، وسأله عن عمله في الحديقة فأخبره بالواقع بدون زيادة ولا نقصان، وأن الغلة تكون ثلاثة أقسام: قسم له ولأهله، وآخر يصلح به الأرض، والقسم الثالث للفقراء والمساكين، لذا أنعم الله عز وجل عليه ورحمه لأنه يرحم الفقراء والمساكين بالعطف عليهم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة.
والحديث صريح على أن التجار الذين من صفاتهم الصدق وحسن التعامل مع الناس ومعرفة الحقوق في المال والقيام بها على الوجه الشرعي، أنهم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة في الجنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب إلا الكلب الضاري.
الحديث واضح في تحريم هذا الكسب من هذه الجهات الثلاث: الجهة الأولى كسب الحجام، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كسب الحجام حرام، مع أنه احتجم وأعطى الحجام أجرته، وهذا لا حرج فيه، وقد أمر الحجام ألا يأكل من كسبه وإنما ينفقه، فيكون علفا للدواب أو يكون للمماليك حتى لا يأكل من هذا الكسب الحرام الذي هو سحت. والجهة الثانية مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية على فعل الفاحشة، وهو عار ونار وإغضاب لله تبارك وتعالى وفساد في المجتمع. والجهة الثالثة ثمن الكلب، أي لا يجوز البيع والشراء في الكلاب، فثمنه حرام إلا ما كان من الكلب الذي فيه منفعة، فكلب الصيد وكلب حماية الزرع ونحو ذلك مما فيه منفعة، فلا حرج في شرائه وبيعه.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام، والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر وكل مسكر حرام.
وهذا الحديث فيه بيان جملة من المحرمات التي لا يجوز للمسلم أن يقع فيها، فالخمر حرمها الله تبارك وتعالى صنعا وبيعا وشراء واستعمالا لما فيها من الضرر. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وصانعها وحاملها والمحمول إليه وشاربها وحرم ثمنها. ومهر البغي كما سبق حرام لما فيه من العار وإغضاب الله تبارك وتعالى، فعل الجريمة، اختلاط الأنساب، وكذلك ثمن الكلب إلا ما يستثنى من الكلب الذي فيه منفعة. والكوبة حرام من وسائل الأغاني والطبول، من وسائل آلات اللهو. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا، كناية عن التحذير من البيع والشراء في الكلاب وأخذ الثمن وإعطاء الثمن، كل ذلك حرام. ومثل ذلك في التحريم ثمن الخمر والميسر الذي هو القمار، وكل مسكر حرام سواء من الخمر المصنوع المعروف عند العرب أو من غير ذلك، كل ما أسكر فهو حرام، والله أعلم.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث.
هذه ثلاثة مكاسب من مكاسب الحرام، ووصفت بالخبث المقتضي للتحريم: ثمن الكلب كما مضى في الأحاديث المتقدمة، ومهر البغي كذلك خبيث لا يجوز أخذه ولا أكله، وكسب الحجام خبيث. والحجامة جائزة وفعلها جائز، غير أن الكسب ليس طيبا، لهذا يصرف في غير المأكل والمشرب والمسكن لصاحب هذه الحرفة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته مع قوله أن كسب الحجام خبيث.
الآن فيه مستشفيات الآن خاصة بالحجامة
لتكن لكم، صحيح،
كيف كسبها؟
لا حرج، لا حرج أن يحتجم الإنسان ويدفع الأجرة.
وبالنسبة لصاحب،
وبالنسبة للقائم بالعمل هو الذي لا يجوز له أن يأكل من هذا الكسب، ولا يلبس، ولا يبني البيت، ولكن ينفقه لدوابه وما شاكل ذلك على الفقراء والمساكين، لا يخبرهم بأنه كسب حجام للتخلص منه.
مجموعة أسئلة.
أحسن الله إليكم، هذا من المغرب، يقول: يؤذن المؤذنون في صلاة الفجر قبل دخول الوقت، يؤذن المؤذنون قبل صلاة الفجر قبل دخول صلاة الفجر بوقت، فهل إذا أكلنا والمؤذنون يؤذنون أو بعد الأذان فهل هناك حرج؟ وهم كذلك يصلون قبل الوقت، فماذا نفعل؟ هل نصلي معهم لإدراك الجماعة أم ماذا نفعل؟
العبرة في الإمساك بطلوع الفجر لا بالأذان، بطلوع الفجر. فمتى تأكدوا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فعليهم الإمساك وعدم الأكل والشرب عند الأذان. وإن علموا بأن المؤذن حقيقة يؤذن قبل طلوع الفجر فلا حرج على من أكل وشرب ولو أذن المؤذن، فالعبرة بطلوع الفجر وعدم طلوع الفجر. فما كان قبل طلوع الفجر فهو ليل، يجوز الأكل والشرب فيه كل شيء، وما كان بعد طلوع الفجر فهو نهار، لا يجوز لأحد أن يأكل أو يشرب أو يتعاطى شيئا من المحظورات. نعم.
هذه سائلة تقول: نريد من فضيلتكم كلمة طيبة مباركة عن برنامج المرأة المسلمة في رمضان.
المرأة المسلمة كغيرها من جملة المسلمين ذكورا وإناثا تحافظ على صومها وتكثر من قراءة القرآن إن كانت ممن تجيد القرآن الكريم مع تفسيره، وتقرأ ما تيسر لها من كتب العقيدة، فالناس في حاجة إلى تصحيح الاعتقاد، وتحسن بقدر ما تستطيع إلى الأقارب والأرحام والجيران بقدر ما تستطيع، تحسن بالنفقة وبالهدية، وكذلك تحسن بالكلمة الطيبة التي يستفيد منها المسلم والمسلمة. وهذا البرنامج هو برنامج حياة الإنسان المسلم في رمضان وغيره، ولكن في رمضان يزداد من الخير لأنه شهر له فضل، والحسنات فيه لها فضل عظيم. نعم.
هذا من تونس يقول: صلاة التراويح 13 ركعة، هل لي أن أنوي الركعتين الأوليين راتبة العشاء؟
نعم، إذا نوى بها راتبة العشاء فهي تجزي عن الراتبة لا شك، وما بقي نافلة التراويح له ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما حكم السباحة في البحر أو النهر للتبرد في نهار رمضان؟
إذا لم يخشى أن يلج الماء في جوفه فلا حرج عليه، لكن إذا خشي من دخول الماء عندما يدخل في عمق الماء يخشى أن يلج الماء إلى جوفه من المنافذ فيخسر صيامه. والمقصود أنه أبصر بنفسه، إن كان يأمن على نفسه أنه لا يلج شيء من الماء إلى جوفه فلا حرج عليه ولا يعد مفطرا. وأما إذا خشي من دخول الماء إلى جوفه فعليه أن يبتعد ويحصن صيامه حتى لا يخرم الصوم بمفطر.
إذا ولج شيء يعد مفطرا؟
إذا وصل إلى جوفه شيء يعد مفطرا ولا شك.
أحسن الله إليكم. هذه أخت تسأل تقول: وقت حيضها لم يصل بعد، وهي تتناول حبوب منع الحمل، ومع ذلك نزل منها دم لونه غامق وصفته مثل دم الحيض، وهي تسأل ماذا عليها لأنها غير متأكدة، وهي لا زالت صائمة ولا تريد الإفطار.
على كل حال، إذا كان هذا الدم، نزول هذا الدم دم الحيض وهو في العادة، فهي تعتبر حائض، والحائض لا يجوز لها أن تصوم وتفطر في أي لحظة طرأ عليها الحيض ولو كان قبيل غروب الشمس.
هي تقول في غير موعدها ما جاء وقت الدورة، ولكنها أخذت حبوب منع الحمل منع
المهم وقت الدورة. إذا جاء وقت الدورة ونزل شيء مع الحبوب، مع استعمال الحبوب، فهو دورة.
أحسن الله إليكم. زوج طلق زوجته 3 طلقات، هل بإمكانه الاتفاق معها بأنه يتزوجها إذا تزوجت وتطلقت؟
هذه الحيل في النكاح لا تجوز، فإذا كان طلقها وصارت بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا يجوز له أن يتدخل في مثل هذه الأمور ويعدها أنها إذا تزوجت أنه يتزوجها، فهي تعمل وسائل الحيل بالتحليل فيقع هو وإياها في الإثم. كما قال الله: أن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فلا يجوز لأحد أن يستعمل الحيل ويستحل الفروج بالحيل في النكاح، فنحذره من هذه الأساليب، حذر الجميع من هذه الأساليب التي هي حيل في الأنكحة وفي الطلاق.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.